قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن القضايا المهمة أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بصلة الإنسان بربه جل وعلا من جهة حسن الظن بالله سبحانه. أيها الإخوة، لقد نعى القرآن الكريم في آياته العظيمة على المشركين وعلى المنافقين ما كان من سوء الظن منهم بربهم جل وعلا، حيث يقول الله سبحانه منددا بهذا الموقف منهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر العلماء هذا الظن غير الحق بالله جل وعلا بأن يظن الإنسان بربه سبحانه وتعالى ظنا سيئا. ومن أمثلة هذا الظن أن يظن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى سيجعل خاتمة هذا الدين إلى اضمحلال وفشل، وأن يظن أن الله تعالى لا ينصر أولياءه، أو يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلي شأن هذا الدين الذي تكفل به. ومما يدخل في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أيضا حينما يظن العبد بربه أنه لا يعطيه الخير، أو أنه ما أو أنه لم يوصل إليه ما يرى في نفسه أنه مستحق له. فمثلا تجده يقول: أنا لست مثل فلان، لم أنجح في تجارتي، ولم أنجح في عملي، أو لم أنجح في دراستي، أو غير ذلك من أمور هذه الحياة الدنيا، وكأنه يحاسب ربه، مع أن هذا الأمر في حقيقته هو السبب ما هو فيه من الضر والشر. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأنت يا عبد الله إن ظننت بربك الخير جاءك الخير، أما إن ظننت به الشر جاءك ما ظننت به. وهذا يؤكد على أن الواجب على الإنسان أن يحسن ظنه بالله تعالى، حتى ولو بدا له في بعض الأمور في ظاهرها أنها سيئة. قد يكون الإنسان مثلا في حالة مرض، أو في حالة قلة وضعف في صحته، أو في ماله، أو في ولده، أو في زوجه. قد يتأخر الإنسان في زواجه فلا يتحقق له الزوج الذي يطمئن به ويرتاح إليه، أو قد يكون له التخلف في الأولاد ألا يرزق بهم وأن يبقى بلا ذرية ولا أولاد، أو غير ذلك من الأمور التي تكرهها النفوس ولا تطمئن إليها. هنا تتفاوت أحوال الناس، تتفاوت في هذا المقام أحوال الناس، فمنهم من يقف موقف الإيمان، موقف الثقة بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه، ويعلم أن الله تعالى لم يمنع عنه هذا الشيء إلا لخير يريده الله جل وعلا، لكن لا يظهر له، ما يدري ما وراء الغيب. الواجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى لا يقضي له قضاء إلا وهو له خير. ولا شك أن هذا هو تفسير الركن الإيماني العظيم، الإيمان بقضاء الله وقدره. وحتى ندرك الأمر نحاول أن نكشف تسلسل إحدى الحوادث وكيف أن ما وراءها مما خفي كان هو الخير. نقرأ في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. في أحوالها أنهم لما ركبوا السفينة ما كان من موسى إلا أن أتى إلى جزء منها فكسره. جاء الخضر فكسر جزءا منها، فإذا بموسى عليه السلام يعترض عليه وقال إنك تصنع بهذا لتغرق أهلها، فإذا به يشعره إلى أن يصبر وأن لا يعترض كما اتفق في أول القصة. ثم أيضا الآن هذه الحال الظاهرة، إنسان يركب في سفينة ويكسر جزءا منها وهو في هذا موحا إليه من الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا في حالة قتله الغلام فوجد غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فإذا بموسى يعترض عليه فيقول له مذكرا له ما كان بينه وبينه من العهد والميثاق ويصبره. ثم كانت الأمر الثالث حينما أتوا إلى القرية واستضافوا أهلها استطعموا أهلها فأبوا يضيفوهما، فوجد موسى والخضر جدارا يريد أن ينقض، فما كان من الخضر إلا أن بناه وأقامه. فقال موسى يعني هؤلاء لم يحسنوا إلينا فإذا بك تقيم جدارهم وتصلحه. ثم إذا به يبين هذه الأمور التي خفيت، السفينة كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها، أراد أن يعيبها لأجل ألا يأخذها هذا الملك الذي يأخذ هذه السفن بالغصب، إذا رأى في هذا العيب تركها، فكان هذا إحسانا. الظاهر في أول الأمر أن هذا إساءة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا الغلام لو قدر أن يكبر فسوف يتسبب على والديه بالطغيان والكفر. ألسنا نقرأ في بعض الأحيان أن بعض الأولاد ينزع إلى الشر والسوء فيضرب أمه ويضرب أباه، أو ربما يكون سببا في إدخال السوء عليهم، أو كما وقع في بعض الأحوال أن أحدهم اعتدى على أمه بالضرب حتى أشرفت على الموت. لو سألنا الأم ماذا تتمنين؟ قالت أتمنى لو كنت عقيمة، لو كنت عقيما لا ألد حتى لا أصل مثل هذا الحال. إذن هنا قبل واقعة القتل نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا القتل لهذا الغلام. وهكذا الجدار، الجدار كان تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبو هذين الغلامين أبوهما كان صالحا، قيل إنه الجد السابع وحفظ الله ذريته من بعده، فحفظ الخضر هذا الكنز حتى يكبر ويستخرج كنزهما بأنفسهما. هذا مثال يوضح كيف أن ما يخفى على الإنسان من الغيب يحمله على أن يسلم لله وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الله لا يقضي بقضاء إلا وهو له خير. حينئذ سيكون الله عند ظن عبده كما في هذا الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظننت بربك الخير أهتاك الخير، واعلم أن الله سيكون أعظم وخيرا من ظنك وسيؤتيك من الخير ما لا يخطر على بال ولا يحده الخيال. لكن أولئك الذين يسيئون الظن بالله، يقول بعض الناس أنا ماذا في، لماذا لست مثل فلان، وهي تقول لماذا لست مثل فلانة. هم يحاسبون الله، يعترضون على الله جل وعلا كأنهم يقولون لماذا لم تعطنا ونحن نستحق ذلك، مع أن الإنسان قد نهي عن أن يقارن نفسه بالآخرين في أمور الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لكن أحسن الظن بالله جل وعلا، إن تأخر عنك شيء من الخير الذي يظهر لك فاعلم أن الله أخره لشيء أعظم في الخيرية لك. إن الإنسان بسلوكه هذا المسلك بحسن الظن بالله جل وعلا سيجد من الخيرات والفضائل والبركات ما لا يخطر على بال وما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذه قضية عظمى، ولذلك عني بها العلماء رحمهم الله وبينوا شدة اتصالها بالعقيدة. ونجد على سبيل المثال أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نص عليها في كتاب التوحيد، وبوب عليها باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن الظن بالله فآتاه الله خير الدنيا والآخرة، إنه سبحانه بر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.